لمسات سحرية.
نذهب إلى مصر حيث تنعقد قمة المناخ، ولكن لا نذهب إلى شرم الشيخ حيث تقام هذه القمة، بل إلى القاهرة للتعرف على مدرسة القلم التي تلعب أكثر من دور فني وإبداعي وترويجي في مجال الخط العربي. ومعنا اليوم للحديث عن هذه المدرسة المدير الإبداعي فيها محمد وهدان. أهلا بك محمد.
أهلا وسهلا، مرحبا، سعيد بمشاركتي معكم اليوم.
محمد، نتحدث اليوم عن مدرسة القلم، وخاصية هذه المدرسة أنها تهتم بالخط العربي والزخرفة. بداية، ما هو هدف هذه المدرسة، مدرسة القلم، وماذا تريدون أن تقوموا به من خلال الخط العربي والزخرفة؟
القلم تهدف منذ انطلاقها عام 2015 إلى إحياء الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وجعلها مشاعا للناس من خلال مساحتنا الإبداعية التي تقع في قلب القاهرة التاريخية، وأيضا من خلال منصتنا الإلكترونية. نهدف إلى تعزيز الحراك الخطي الذي بيشهد بعض الغموض، وتحفيز المبدعين الخطاطين والمزخرفين والحرفيين والمصممين من ذوي الاختصاص ان هم يلعبوا دورا اوسع، بحيث نحقق ما يمكن ان نسميه مجازا نهضة خطية في هذا المجال.
جميل، نهضة خطية. لماذا؟ هل تلاحظون بأن الخط العربي يتراجع مثلا، أو المهتمون بالخط العربي أصبحوا أقل من قبل؟ لهذا السبب تهتمون أكثر اليوم في تعليم فنون الخط العربي؟
في السابق، يعني الفترة التي وعيت فيها على الخط العربي، ربما كنت لاحظ أنا والكثيرين حالة تراجع شديد والتهميش لهذا المجال. ممكن أن نلاحظون في تحول المشتغلين في هذا القطاع لمجالات أخرى، ربما تراجع عدد الراغبين في التعلم، ربما تراجع الخط العربي في مجال الاستخدام والتطبيق والبدائل الأخرى إلى آخر هذه الأشياء. لكن ما نلاحظه خلال الفترة الأخيرة هو حالة من الزخم، الصحوة خاصة بالخط العربي. صار عندنا عدد كبير من المعارض والمنتقيات الفنية التي تعنى بالخط، صار في هناك أماكن مرة أخرى صارت تهتم بتقديم الخدمات التعليمية خاصة بالخطوط. صار عندنا زيادة ملحوظ في عدد الطلاب بشكل مضطرد، أكبر من السابق بكثير. الخط العربي استعاد جمهوره واستعيد جمهوره في الوقت الحالي. المجال ده عالمي، يعني نجد أصدقائنا المشتغلين في كل الجنسيات، لكن وإن كان هو محدود شوية أو صغير في الحجم، لكن يكبر ويزدهر بشكل مضطرد وملحوظ.
هل تلاحظ بأنه الشباب المصري، بما أنه نتحدث عن مدرسة القلم في القاهرة، هل يعني تلاحظ بأنه الشباب يعود إلى الاهتمام بالخط العربي؟ يعني
احنا بنلاحظ
تفضل.
انا بلاحظ بشكل ملحوظ على مستوى الشباب، هل هم يمثلوا الغالبيه العظمى من المشتركين؟ لدينا الاحصائيات التي تقول ان قرابه 85% إلى 90% من إجمالي المشاركين من الشباب من 18 إلى 35 عاما. اللافت للنظر هو أن الغالبية من المشاركين هم من النساء، من الفتيات. فتواجد ملحوظ وقوي وحضور لافت للانتباه، ليس فقط على مستوى التعليم لكن كمان على مستوى المشروعات. يعني مثلا بعد أن يتعلموا الخط يريدوا توظيف الخط على خامات أخرى وينتجوا منتجات أو خدمات للخط العربي، يقوموا بترويجها وتسويقها ونحاول أن نساعد أو نشجع في هذا المضمار. فأصحاب المشاريع الناشئة الصغيرة بيقودها الفتيات. يعني أنا مثلا لو بصينا على المتجر عندنا، هنلاقي أن 95% من مقدمي المنتجات هم من الفتيات. يعني وهذا يعني مبهج للغاية، ولكن برضو نسأل أين ذهب الرجال برضو.
مع العلم بأنه فن الخط العربي كان حكرا على رجال من قبل، يعني حتى اليوم صحيح. لا أستطيع أن أفهم لماذا لم تهتم النساء بهذا الفن الذي
عندي إجابة. يعني كان الخطاطون من الرجال وكانت المزخرفات من النساء. كان يعني كان هم أكثر قدرة على الصبر والتفاني في عمل الممنات والوحدات الطغرافية واختيار الحسن، اختيار الألوان وكذا، والعمل على اللوحات لساعات وأيام وأسابيع. أول خطيطون كانوا ينفذوا القوالب الخطية وكذا يتركوها للمزخرفات، واللي ما زالوا حتى لحظة من إيران ومن تركيا ومن مصر ومن دول مختلفة هم الرواد والأساتذة الكبار اللي بيقوموا بتقطير اللوحات وزخرفتها وتذهبها بحيث تكون جاهزة في حالتها الأخيرة.
يعني الخط العربي كان في السابق مرتبط نوعا ما ليس بالدين بمعنى الدين، ولكن عنده كان هذا الجانب، لأنه في الدين الإسلامي الصورة ليست موجودة، الخط هو الذي يعبر عن الزخرفة، نتحدث عن الزخرفة، وأنتم في مدرسة القلم تهتمون بالزخرفة الإسلامية التي تتكل على الخط بشكل أساسي، ولكن ربما أيضا تهتم بأشكال هندسية أخرى. يعني الهندسة في الزخرفة وحتى في التخطيط موجودة بشكل أساسي، هو يعتبر فن قديم، ولكنه اليوم وخصوصا مع وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التكنولوجيا الحديثة يشهد حداثة أيضا ويواكب العصر. فكيف تطوعون مثلا أدوات التكنولوجيا الحديثة في خدمة مشروع الخط العربي في مدرسة القلم؟
لا طبعا كان يتحدث الخطاطون الكلاسيكيون في العادة في نظرتهم للبرامج والتقنيات والتكنولوجيا على أنها عدو يقلص من فرصهم وكذا، لكننا على النقيض بننظر للخطوط التقنية على أنها عامل مساعد في إنعاش هذه الصناعة وإبرازها بشكل أكبر. ونعطي أمثلة بسيطة، يعني مثلا إحنا لو بنستخدم البرامج المختلفة ساعدنا في حسن اختيار الأشكال والتلوين وتنفيذه بشكل مبدئي وكذا، أقصد في تقصير الوقت في ان انا وصلت للشكل اللي انا خلاص هبدا اقوم بتنفيذه بشكل نهائي. ايضا احنا بنشجع على انتاج الخطوط الطباعيه الرقميه من خلال برنامجين رئيسين، المسابق الرقمي وبرنامج اخر هو تعاون دولي بين اصدقائنا في هولندا، بيركزوا على اخراج جيل جديد من مصممي الخطوط ومرقمنينها، سواء كان الخطوط المستلهمه من التراث او الخطوط المبتكره. تلاحظين ان عدد كبير جدا من الخطوط الرقميه او الطباعيه اللاتينيه، لكن مثلا عربيه هي لا تتعدى 3% او ربما اقل من ذلك، فهناك قله قليله من الخطوط التي يمكن ان نستخدمها بشكل جيد. فصار في اسماء لامعه في هذا المضمار لا يقل قوه او اهميه عن المتواجدين على الساحه الاقليميه وحتى الدوليه. هذا مضمار. مضمار اخر، احنا ايضا بنعمل منتجات او بنصمم منتجات بشكل يدوي وطباعي، ومؤخرا مع مبادره اسمها رواد النيل، هي مبادره حكوميه اطلقنا مع اصدقائنا المصممين المنتجات والخطاطين مجموعه من المنتجات الاساس التي منفذه بشكل مميز. نحن نستخدم ماكينات التصنيع الرقمي او تقنيات التصنيع الرقمي مثل ماكينات الليزر وماكينات السي ان سي وغيرها في تنفيذ تقطيع وحفر على الخامات المختلفه وصنع منتجات وقطع اثاث وقطع ديكوريه تصلح للاستخدام المنزلي والمكتبي، ويمكن استخدمها على نطاق واسع. بهكذا احنا اخرجنا الخط العربي من قالبه التقليدي والمعتاد انه داخل اطار لوحه، ولكن تعدى ذلك بحيث يشمل أشياء أخرى تضمن للخط العربي حيويته وانتشاره، وهذا هو لب الموضوع.
محمد، إذا مثلا تحدثنا عن الأحرف اللاتينية وخصوصا في البرامج المعلوماتية، نرى أن هناك في أنواع وأنواع، يعني فوق 100 نوع من الحروف اللاتينية التي يقوم بتصميمها خطاطون مثلا أو فنانون عاملون على هذه الأحرف، ولكن في الخط العربي هناك 9 أنواع خطوط أساسية. هل يمكن أن يتم ابتكار مثلا أحرف جديدة أو طريقة في كتابة الأحرف العربية مغايرة لهذه الخطوط 9؟
نعم بالطبع، يعني هذا هو لب المشروع الخاص بأصيل، هو دعم المصممين على ابتكار خطوط طباعية جديدة منضبطة من الناحية الفنية ومن الناحية التقنية، وشارك فيها أشخاص دوليين من خارج مصر وداخلها، بحيث صار عندنا هذا العام فقط صار أكثر من 7 خطوط أو 5 خطوط، ربما 7 يعني، خطوط متاحة ومنشورة، ونالت كمان عدة جوائز وتكريمات في مؤتمرات مثل جرانشون. يعني ممكن أذكر بعض الأسماء المصممين ومرقمين الخطوط من مصر، لشاركوا في هذا البرنامج وحققوا نجاح ملحوظ، وأيضا قدموا محاضرات وندوات حوالين هذا الأمر، ربما قدمناها في اليوم العالمي للتراث مع وزارة الثقافة. وهذا العام أيضا أستاذنا أستاذ صلاح الخالق أستاذنا الكوفي في القلم أطلق هذا العام الخط الكوفي المملوكي، يعني كمان حول الخطوط التراثية التي لم تسبق أن كان لها خط طائي صار في خط جديد مرقما. ومن قبله شاركه مع الدكتور خالد حسن أستاذ رقمنة الخطوط وأنتجوا الخط الكوفي القيرواني والكوفي الفاطمي والكوفي المصحفي، وصار خطوط طبيعية يستطيع أي شخص أنه يلج إلى موقع معين ويدخل النص يظهر له الكتابة منضبطة من الناحية الفنية والتقنية. أظن أن مثل هذه المبادرات وهذه المحاولات الجادة أظنها يعني لو استمرت على نفس هذا المضمار ستكون عندنا أفكار وأشكال وأنماط جديدة للخط تكسر الحصار على الأنماط المعتادة والتقليدية وتفتح المجال بشكل واسع لأشكال جديدة ربما لم تكن معهودة من قبل.
ولكن هل هناك من يناهض هذه الحداثة في الخط العربي؟ يعني نعرف كم هو تقليدي وكم هو مهم جدا خصوصا في البلدان العربية المحافظة على الخط العربي كما هو في الهندسة المعمارية وفي الفنون الإسلامية عموما. هل هناك من هم ضد هذه الحداثة ورقمنة الخط العربي، وهل هناك من هم مع هذه الحداثة؟ يعني هل تلاحظ في محيطك من هم مع ومن هم ضد؟
نعم، الخطاطون الذين اشتغلوا على هذه الخطوط هم خطاطين كلاسيكيين بالأصل، ينتجوا اللوحات بشكلها المعتاد، وفي نفس الوقت كانوا جزءا من مشاريع رقمنة الخطوط، هم الأشرف عليها بالكامل وتأكدوا من أنها وفق القواعد الخاصة بالخط وإلى آخره. الخطاطون اعتادوا طوال سنوات على إنتاج الأعمال الفنية بشكل معين، وبالنسبة لهم بعضهم ينظر إلى وجود بديل آخر رقمي يجعله كبديل منافس للعمل اليدوي بشكله المعتاد. ولكن أغلب الخطوط الطبيعية بتستخدم في الطباعة، لكن في العادة يعني إنتاج اللوحات الخطية والأعمال الفنية تظل تحتفظ برونقها وجمالها من خلال الكتابة اليدوية. أوصي بأن الخطاطون لا يقتصروا على مهاراتهم الفنية اليدوية فقط، لكن يخرطوا ويجربوا أنفسهم في مجالات أخرى. ويعني أحب جدا في الخطاطين في دوائرنا أن هم عندهم نهم في التعلم، مثلا بيتعلموا برامج الجرافيك ويخلطوا الخط العربي بالتصميم ويتقاطعوا مع صناعات ومجالات أخرى. لكن إغلاق الأمر على تقديم اللوحات الخطية بشكلها الكلاسيكي وفقط أظن ده بيفقد الخطاط الكثير من الفرص التي يمكن أن يستفيد منها، على نحو أنه الخطاط يكون عنده انتعاش يساعده في أن هو يقدم الجديد من الإبداعات بشكل مستمر.
هذا على كل حال هدف من أهداف مدرسة القلم محمد وهدان. أذكر بأنك المدير الإبداعي لهذه المدرسة، مدرسة تهتم بالخط العربي والزخرفة. أنتم تدربون وتعلمون جيل جديد من الخطاطين والفنانين في مجال الزخرفة، تساعدون في التصميم، ولكن تؤجرون يعني حتى الفضاء المدرسة وتوفرون مكان للعمل المشترك، هناك مكتبة مصغرة أيضا، تبيعون أدوات الخط العربي، ولكن أيضا وهذا المهم تساعدون هؤلاء الفنانين والخطاطين لتسويق وبيع أعمالهم الإبداعية أو ابتكاراتهم الخطية بين مزدوجين. وهذا أيضا مهم جدا لأننا في عصر يحتاج الفنان لهذا الدعم.
ما نبحث عنه أن نكون مثابة الوجهة الأولى للمشتغلين بالخط العربي والزخرفة فيما متعلقة بهم على مستوى المحلي وأيضا على المستوى الدولي. ونرى أن حل هذه الأمر أو الوصول له أن تقديم حلقة متصلة يكون فيها كل الخدمات التي يمكن أن يحتاجها المشتغل بهذا المجال بحيث يظل مزدهرا في عمله، وتقديم المزيد تعليم الفنانين أو الطلاب المهارة الفنية سواء كان هيتعلم الخط بشكل يدوي أو بشكل مرقب على البرامج أو حتى تطبيقات الخط على الخزف وعلى النحاس وعلى الجبس وعلى الجلد وأكثر من خامة. يعني نحن نريد أن يتواجد الخط العربي بكل التقنيات والأدوات المستخدمة بحيث نخلق عدد من الأعمال الفنية، نوري للناس جمال الخط العربي إمكانيته على التطبيق والتنفيذ سواء كان مكتوبا مرسوما منقوشا محفورا منحوسا محافظة على الخزف منسوجا. الخط العربي مادة طيعة جدا للاستخدام على نطاق واسع تجمع بين الجمال والجلال.
وربما لا أحد يدري، ربما تكون مدرسة القلم نقطة انطلاق لجيل جديد من الخطاطات. يعني أننا نتحدث عن الإقبال، إقبال النساء والفتيات على هذا الفن، وهذا يكون ربما سابقة تقوم بها مدرسة القلم في هذا المجال.
نعم صحيح، في النهاية القلم مفتوحة للجميع للتعلم ولا تزود استكشاف جماليات فنون الخط والزخرفات.
محمد وهدان، أذكر بأنك المدير الإبداعي لمدرسة القلم للخط العربي والزخرفة في القاهرة. أنا أشكرك على المشاركة معنا في برنامج مراسي.
شكرا لحضرتك لاهتمامكم بعملنا، وتحياتنا لكل المستمعين.